لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسرنا اليوم بجمعية الهداية استضافة أخينا العزيز الشيخ منصور الحازمي ليفيدنا بمحاضرة بعنوان شرف العلم والعلماء، فليتفضل مشكورا.
تعال يا ابو مالك، تعال التعقيد من قريب، تعال يا رب.
ما يصير وصلنا يعني بعض شوي.
الله ينصرنا وياك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه، اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم العلم النافع، وان يرزقنا جميعا ويوفقنا للعمل الصالح الخالص، ان ربي قريب مجيب. واشكر الاخوه الشيخ منصور والشيخ بندر والشيخ فيصل وجميع الاخوه يعني استضافتهم وحسن ظنهم باخيهم، واسال الله تبارك وتعالى ان يجزل الاجر والثواب لي ولكم، ان ربي قريب مجيب. الكلمه ايها الاخوه هي عن شرف العلم والعلماء، و في الحقيقة كان مفترض الشيخ منصور يقوم بها، لكن كلفوني بهذا، فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع. فشرف العلم من شرف، أو شرف العلماء من شرف العلم، فالعلماء زاد شرفهم وعلت مكانتهم بشرف العلم، لأن هذا العلم أيها الأخوة شريف وعزيز، فمن اتصف به زاده الله عز وجل عزة، ومن تحلى به زاده الله تبارك وتعالى رفعة، فإنه أشرف مطلوب وأشرف مقصود كما ستسمعون من أقوال أهل العلم. فزاد وعلت مكانة العلماء وزاد شرفهم يعني تحليهم بهذا العلم. والآيات أيها الأخوة والأحاديث وآثار السلف رحمهم الله تعالى التي جاءت في فضل العلم ومكانة العلم، إنما المراد بها علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب وعلم السنة. وأما غيرها من العلوم الدنيوية كالطب والطب والكيمياء والأحياء وغيرها من العلوم الدنيوية، فإنه يؤجر عليها العبد بإذن الله عز وجل إذا أخلص فيها النية واحتسب فيها الأجر، فليست مذمومة مطلقا إلا ما كان فيها من علم يحاد الله ورسوله، فإنه يحرم وهو مذموم. أما الآيات والأحاديث والأدلة التي جاءت في فضل العلم، فإنما المراد بها علم الكتاب والسنة. ولذلك يخطئ يعني وزارة التربية وغيرهم، يحطون في كتب الرياضيات والكيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يحطون في أول الكتب، مو هذا العلم الذي يرفع الله فيه يعني الناس، كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم الذي يرفع الله به الناس والعلماء الدرجات هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، وهو الذي جاءت فيه الأحاديث المتواترة والآيات الكثيرة، ذكره الله عز وجل وذكر أهله في القرآن في غير ما آية. وأعظم وأعلى ما جاء في شرف العلم والعلماء كما قال ابن القيم رحمه تعالى في مفتاح دار السعادة، هو قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيقول ابن القيم: شهد الله عز وجل، وهو أعظم شاهد على أعظم مشهود وهو توحيده جل وعلا، ثم عطف شهادة الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم على شهادته جل وعلا على أعظم مشهود به وعليه، وهو التوحيد، ثم عطف شهادة العلماء لأنهم أهل الفضل وأهل العلم. فهذه تزكية لأهل العلم والعلماء، فهذه الآية أزكى وأعلى وأعظم ما جاء في يعني بيان شرف العلماء والعلم. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما رفع الدهر امرأ بغير العلم والتقى إلا وحطه، تنتفع الناس بأنسابها بأحسابها بشهاداته، لكن ما يرفع ولا يرتفع إنسان بغير العلم والتقى إلا وحطه، وما رفع الدهر امرأ بغير العلم والتقى إلا وحطه. فالرفعة بالعلم والإيمان والعمل الصالح. وقال الله عز وجل أيضا نعم وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فهذه الآيات وغيرها أيضا مما سأذكره بإذن الله عز وجل دالة واضحة على أن العلم المراد به هو العلم الشرعي. شرف العلم أيها الأخوة تكلم به العلماء وبينوه للطلاب والناس حتى يستزيد الناس منه، وقد بينه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة المتضافرة كما ستسمع، لكني أذكر أقوال العلماء في بيان شرف العلم، ثم أذكر أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم وإن كانت السنة محلها قبل ذلك، لكن يعني أردت ذكر هؤلاء العلماء أقوالهم حتى تكون توطئة بين يدي الأحاديث. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه بن أبي طالب قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسن، الجاهل يقول أنا أعلم وأنا عالم وأنا عندي علم وهو من أجهل الناس، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه. الجاهل الذي قلت أنت ما شاء الله صاحب علم استانس يفرح، ومن أجهل الناس كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذنبا أن يتبرأ من هو فيه، أن يتبرأ من هو فيه. ثم أيضا يقول عمرو بن الحارث رحمه الله تعالى، عمرو بن الحارث وهو من رواة أصحاب الكتب الستة ذكر هذا المزي في تهذيب الكمال، يقول عمرو بن الحارث إن الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وأشرفهما شرف العلم وأعزهما وأشرفهما شرف العلم. نعم السلطة والتسلط والسلطة له شرف ومكانة، الشهادة شرف، النسب شرف، لكن أعز ما يعتز به الإنسان هو شرف العلم. لذلك مرعي الحنبلي رحمه تعالى صنف رسالته سبك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب. فالعلم أيها الأخوة أعز يعني هذه الأمور كلها. وأيضا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي قال ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل، فإذا العلم أعز ما يطلب وأشرف ما يطلب وهو من وهو أفضل من جميع النوافل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فالعلم أفضل أنواع الذكر وهو أفضل أنواع الجهاد، وهو أفضل أنواع الجهاد. هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وأيضا يقول الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدين والدنيا، وهو من أنفس الكتب، وهو من أنفس الكتب وأنصحكم به، تكلم فيه على العلم وكانة ونقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين كأنكم حديثي عهد به. أدب الدين والدنيا للماوردي رحمه تعالى، ابن الماوردي رحمه تعالى يقول اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه أو ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه وفضله ينمي على طالبه. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال فمنع المساواة بين العالم والجاهل لما خص به العالم من فضيلة العلم. ويقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة المطبوع، وهو صاحب المفردات وصاحب أيضا مجلد إيش اسمه محاضرات الأدباء له كتب، يقول أن شرف العلم الشرعي أعظم من غيره، قال لأن مقصوده الدار الآخر التي هي دار الخلود، أما طلب العلم الدنيوي فمقصودها الدنيا، مقصودها الدنيا والعلم في الدنيا. أما العلم الشرعي فمقصوده الحياة السرمدية الأبدية، وذكر هذا في كتابه الذريعة. أيضا أيها الأخوة، ابن عثيمين رحمه تعالى هو كلام لما قال إن الذي يفتش في العلم في صفحات العلم وأوراق العلم أعلى شرفا أو مكانة ممن يبري قوسه ويجهز سلاحه في الأرض، أرض المعركة وفي ساحات الورى. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالعلم أيها الأخوة شرفه عظيم ومكانته عالية، وهو أزكى ما يطلبه الإنسان ويسعى إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة متواترة متظاهرة في فضل العلم ومكانته. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث معاوية كما في الصحيحين قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد به خيرا لا يفقه في الدين، لا يفقه في الدين. فالعلم أيها الأخوة يعني خيره أول ما يمني عليه العبد نفسه، ثم يكون خيره أيضا متعد لغيره، إلى إخوانه وأصحابه وأهل مسجده وأمه وأبيه، ينتشر فيه. ها؟ يموت قوم ويحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أمواتا بأمواته أو أحياء بأموات. ترى حي لكنه ميت لأنه جاء، لكن العلم أيها الأخوة تحيا به العباد والبلاد، ويحفظ فيها الله عز وجل الناس من البدع ومن الشرور ومن الشرك ومن الضلال. لما قال ابن عباس رضي الله عنه تكلم عن أصنام مد وسواع ويغوث، وقال لما عبدت قال: فلما تنسخ العلم ونسي العلم عبد الناس عن الأصنام. فنسيان العلم ومحلال العلم وموت العلماء كما سأذكر ها سبب تفشي الجهل. ولا وين، كيف عبدت الأصنام في جزيرة العرب؟ يعبد قبر زيد بن الخطاب أخو عمر في نجد، ها، ويستغيث الناس في النخل فحل الفحول، وقبر حواء في جدة وابن عباس، مزاره في الطائف وغيرها كانت في جزيرة العرب. لما تنسخ العلم ونسي العلم عم الشرك وطم، نسأل الله السلامة والعافية. فالعلم خير للعبد نفسه أولا، ثم يكون مصباحا لغيره من الناس في مسجده مع أهله مع جيرانه، ها، وينتشر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لا يرد به خيرا يعيش جاهلا ويموت جاهلا، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم والسعي في تحصيله سبيل إلى مرضات الله عز وجل والدار الآخرة، والحصول يعني على رضوان الله ودخول الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فالذي يعرض عن العلم تعلما وتعليما هذا واقع في هذا النهي الشديد. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. نقول الإمام أحمد: ملعونة أي أنها تبعد عن طاعة الله. فالذي لا يشتغل في العلم تجده يشتغل في إيش؟ في الدنيا. والذي يشتغل في الدنيا تجده بعد الناس عن الطاعات، وتجده بعيد عن رفع الجهل عن نفسه وتزكية نفسه، لأن هذا العلم تزكو به النفوس وتحيا به الأرض والعبادة والبلاد. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: من هما لا يشبع من النهم الرغبة والشهوة والطمع، من هما لا يشبع يعني طماعين وهالرغبة ما يشبع، من هما لا يشبع طالب دنيا وطالب علم. فطالب الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ابن آدم لو كان له وادي من ذهب لابتغى آخر وابتغى آخر، ما يشبع ابن آدم، نسأل الله السلامة. قال: ولا يملأ فيه فهد ابن آدم إلا تراب. وطالب العلم كذلك، إذا طمع في مرضات الله عز وجل وطلب العلم وتعلم وقل رب يزدني علما، تجده يبحث عن كتاب وكتاب ومسألة وما يشبع طالب العلم. هذا من؟ من ذاق حلاوة العلم، ومن وجد أنسه في العلم. اليوم يقرأ بالتفسير، بكرة بالحديث، بكرة بالسير، بكرة بالسنة، بكرة في أحكام الصيام، غدا في أحكام الحج، ما يمل ولا يفتر. العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفم. هذا إذا وجد حلاوة العلم وأيس به يطمع فيه ويقتني كل ما يقربه العلم، من مجالس تجده ما يفوت منها شيء، من كتب يشتري جديد، يقرأ يبحث، يجد في طلبه من هو ما لا يشبع طالب الدنيا وطالب. كما أن أهل الدنيا ما يشبعون من السعي في الدنيا وتحصيلها، ويشتري شاليه ويشتري مزرعة ويبحث عن عمارة ويسافر وينه ويبحث، أنت كذلك أشبع من العلم، أنت أولى بالسعي له. هؤلاء يسعون لدنيا وأنت تسعى لمرضات الله عز وجل، وهذا الذي خلقنا من أجله. أيضا أيها الأخوة، قال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى شرف العلم وعلو مكانته في معنى شيخ فيصل بن مسلم، يعني انظر لمن يسعى بتحصيل العلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله المستمعين له، الحارصين على تبليغه، البادلين له. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأً سمع منا، يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأً سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سمع. ودعا له عليه الصلاة والسلام بالنظارة من يسمع العلم، هذه العشرة في العلم ومكانته وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لذلك الصحابة كما ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة، ابن الجوزي طبعا من المكثرين رحمه تعالى، يعني يمكن أكثر من بس السيوطي فيما أذكر، صدر نحو 500 كتاب، عنده تنشر، عنده أخطاء، عنده كذا. ابن الجوزي في صفة الصفوة في آخر المجلدين ذكر الصغار من الصحابة ممن تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه العلم، وهم الذين نقلوا الحديث، سبع من الصحبة فوق الألف قد نقلوا عن المختار من خير مضى، أبو هريرة، جابر، أنس، صديقة، وابن عمر، وأنس وابن عمر. هؤلاء كانوا صغار الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا العلم فصاروا أشياخ الإسلام وعظماء الإسلام رضي الله عنهم، أنس وعائشة وابن عمر وجابر وغيره من الصحابة كانوا صغار، لما سمعوا العلم ووعوه وحفظوا الأحاديث بلغوها، فنفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. نظر الله امرأ سمع منا شيء، فطالب العلم من الأخوة يحرص إذا سمع فتوى ينقلها، وهذا نقل بالعلم، الفتوى مستندة على كتاب السنة تنقلها، فهذا من العلم الذي يبلغ وينشر. أيضا يا أخواني، سمعنا الآن الآيات والأحاديث التي جاءت في شرف العلم، وسأذكر بإذن الله عز وجل بعدما أذكره الآن شرف العلماء ومكانتهم. لماذا؟ أنا كان ودي الكلمة تكون عن شرف العلم فقط، لكن أدخل شرف العلماء لأنهما متلازمة، ولا شيخ موصوف متلازمة، لا بد منهما، تكلم عن العلم تكلم عن العلماء، لأنه متى ما طعن في العلماء واستهزئ بالعلماء وحذر من العلماء نفروا الناس عن العلم وكبوا العلم، قالوا العلم يعني هؤلاء يشروا لنا العلم ويصد الناس عن العلم، نسأل الله السلام والعافية. فأقول أيها الأخوة، أتكلم بمسائل مهمة لمن تعلم وأخذ هذا العلم لابد عليه أمور، أولها أن يكون هذا العلم وطلبك للعلم خالص لوجه الله عز وجل، لأن من طلب العلم من دون إخلاص يعذب في نار جهنم ويكون من أول من يعذبون في النار، نسأل الله السلام والعافية. والإخلاص هو الخلاص، وهو أساس كل العبادات، كل عبادة من غير إخلاص وبالا على صاحبها مردودة في وجهه غير مقبولة، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو قصد وجه الله تبارك وتعالى، قصد وجه الله تبارك وتعالى. في كل ما تتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا من وجهه، في طلبك للعلم، في برك لوالديك، في صدقتك، في تعاملك، في إكرامك لضيفك. ويقول ابن عثيمين في فتاوى نور عدو قال: وكثير من الناس يكرم ضيفانه أو ضيوفه للعرف والعادة. قالوا هؤلاء محرومون أو محرومين من الأجر، لأن من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. حتى الكرم، حتى التعامل، اجعل كل معاملتك مع الناس لوجه الله عز وجل، خالصا لوجه الله عز وجل حتى تؤجر عليه. فأقول هناك أمور، منها الأول أن يكون عملك أو علمك، طلبك للعلم خالصا لوجه الله، لأنه إذا كان طلبك للعلم غير خالصا لله عز وجل كان من الرياء والسمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. ويقول حماد بن سلمة من أئمة المسلمين والمحدثين المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من طلب العلم لغير الله مكر به. نسأل الله السلام والعافية. فالعلم عزيز وأشرف ما يسعى العبد لتحصيله، فلا بد أن يكون خالصا لوجه الله. ما كان خالص لوجه الله فهو في سبيل الشيطان، ويكون سببا لورودك وإرادك النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول من تسعر فيهم النار ثلاثة. قال عالم، وفي رواية قارئ، ومنفق، ومجرد. أما القارئ والعالم فإنه يأتي يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى له وهو أعلم: تعلمت فماذا فعلت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك وعلمت فيك. فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل. فيقول: يا رب تعلمت فيك وعلمت فيك. فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة. السبب أيها الإخوة أنه ما كان عمله خالصا لوجهه ولا تعلمه ولا تعليمه، نسأل الله السلامة. من طلب العلم لغير الله مكر به. قد يخالط طالب العلم في أول طلبة للعلم، بل ربما حتى تصاحب الآن إن شاء الله، كما قال سفيان الثوري: ما جهدت شيئا أشد علي من نيتي. طالب العلم، العابد، الإمام، الشيخ، المربي، لابد أن أيها الإخوة أن يعالج نيته دائما وأبدا، ويستغفر الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، دائما في سجوده، في ذهابه، في إيابه. أقول طالب العلم تختاله النفس، ويختاله العجب، ويختاله شيء من ذلك، إما من ثناء الناس أو من تصدره أو من كذا، فتدخل عليه بعض المداخل التي ربما تفسد حتى عليه. الحل اللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة به والتضرع بين يديه. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان، إلجأ إلى الله عز وجل. ويحميك الله ويحفظك سمعك وبصرك وعلمك ويخلص لك نيتك. وإذا خلصت نيتك لله عز وجل أبشر بالأجر العظيم. وكم من عمل حقير تعظمه النية. والسلف ابن رجب يقول: جمهور الأئمة الأربعة، أو قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، على تفضيل طلب العلم على النوافل. ما أدري قرأته ولا عليكم؟ نعم، أي قرأت على النوافل. لماذا؟ لأن طلب العلم متعدي والنوافل مقتصر على العادة نفسه. هذا جاء من الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا لهذا الحديث المخيف. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. علم الشريعة يا أبو إبراهيم، الكتاب والسنة، حتى اقتناعك للكتب، شريك للكتب لا بد أن يكون لله. بعض الناس يشتري هالكتب تكثرا وتزودا، كما ستسمعون في النقطة التي بعدها قول ابن مسعود. لا لا، اقتناعك للكتب، تعلمك، تعليمك، نشرك للوسائل، تغريداتك، كل ما تنشره من علم اجعله لوجه الله عز وجل. تعلمك وتعليمك، أنت في تعاملك مع الله كل شيء لابد أن يكون خالص. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم ما في نفسك. نقح النفس واجعل كل ما تقوم به لله وحده تبارك وتعالى. لا يضرك هناء الناس ولا مدح الناس، ذموا أو مدحوا أو تنقصوا، ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شيء. احرص على رضا الله عز وجل ومدح الله لك، كما قال عز وجل: ذلك الله الذي مدحه وذمه، مدحه زين وذمه شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها، لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. حديث مهم، أن تجعل نصب عينيك في كل حياتك العلمية، في كل حياتك، حتى وأنت تسير للعلماء، حتى وأنت تحضر دروس المشايخ وطلبة العلم، استماع الكلمات. وقال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يمالي به السفهاء، ليجاري به العلماء أو يمالي به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، حسنه العلامة العلماء. يجاري به العلماء ويمالي به السفهاء، وهذا موجود الآن، وجدناهم ورأيناهم، بعض طلبة العلم يتعلم فقط يريد أن يجاري فلان، أخطأ فلان، ضائع فلان، أنا أعرفه، ويروح ويتقصد محا بعض مجالس الشيوخ ويناظر ويناقش بعض مشايخ، برد بعض هؤلاء يتكسبوا في العلم بس للمناقشة والمناظرة، نسأل الله السلام والعافية. هذا موجود، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيوجد من يطلب العلم ويجاري به العلماء ويمالي به السنة، لا يريد التفريق والشهرة وصرف وجوه الناس إليه، نسأل الله السلام والعافية. وكل هذا ينافي الإخلاص، صح ولا لا يا إخوان؟ كل هذا ينافي الإخلاص. والأمر الثاني، بعد أن يكون العلم خالصا لله، وهذه النقطة أيها الأخوة، الإخلاص في العلم وفي غيره في كل العبادات، الأمر الثاني أن يحملك ما تتعلم من علم على الخشية. إذا لم يزدك العلم خشية فليتك ثم ليتك ما علمت. العلم الذي لا يحمل صاحبه على خشية سيحمله على الكبر، سيحمله على الغرور، سيحمله على منكرات الأخلاق، التكبر على الناس، الطمع في صرف وجوه الناس إليه. العلم خشية كما قال ابن مسعود. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، هذا صحابي وممن عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنوات رضي الله عنه وأرضاه، ابن مسعود يبخص الناس ويعرف الناس وشاف الطلاب وعلمهم، له مدرسة خاصة رضي الله عنه وأرضاه، ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد. ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فيسمع إلى قراءة ابن أم عبد. وساقين أثقل في الميزان من جبل أحد. ويقول عن عمر: إنه كنيف ملئ علما. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، في محاورة الشيخ صالح الشيخ أقوال ابن أم عبد، كانت شريطين أنصحكم بسماعها، كلها أقوال سلفية سنية، هو من أقواله يوم قال رضي الله عنه: اقبل الحق وإن كان من بعيد بعيد، ورد الباطل وإن كان من حبيب قريب. له أقوال كثيرة، أنه عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقعد قواعد رضي الله عنه وأرضاه. فيقول هنا: وهذه من القواعد التي ينبغي أن تحفظ وتدرس وتعمى فيها محاضرات ويكتب فيها مقالات. يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية. الخشية مو كثرة الرواية، لأنه كانوا في زمن الرواية، ثم جينا الحين عصر الكتابة، لأن العلم كما سألكم كان رواية ثم صار كتابة. أما الحين الرواية بالأسانيد، يقول ابن باز في اللجنة الدائمة قال: هي مجاهيل عن مجاهيل، ما نزهد احنا بالأسانيد. ولا طبعا أسانيد القرآن غير، لأن القرآن بالتلب. أما السنة واحد اللي يعطيك إسناد بينه وبين حجر ابن حجر 15 رجال، نعم سنة طيبة وحياة طيبة ما في مشكلة، لكن يعني هذا كان الشيخ بن باز. طيب، ثم قال: قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من كان بالله يعرف كان له أخشى واتقى. وقال الله عز وجل: شوف، العلم الذي يحمى على خشية هو المحمود، وهو المراد في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وأذكر في محاضرة، والله يا أخوان نسيت الشريط، كان شريط فسر الآية هذه كاملة الشيخ عبد الكريم الخضيري بشريط كامل، ما أذكر عاد وين الشريط جزء. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كل هذا عمل، قيام ليل ويرجو رحمة ربه ويسجد ويقوم. أمن هو قانت، القنوت دوام العبادة والطاعة والإقبال على الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كل هذا حملهم عليها العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حملهم على هذا العمل الصالح، التقوى، السجود والقنوت، العلم. فلا يستويان، عالم وجاهل لا يستويان. وأيضا الأمر الثالث أيها الأخوة، لابد وأن يحملك العلم على العمل. وعالم بعلمه لم هو عالم المراد به العالم، كل عالم هو الذي يعمل، لا، عالم أنت وأنا تعلمت حديث لابد أن تعمل به. كان الإمام أحمد يعمل يستعين على حفظ الحديث بالعمل به، حتى انه يقول، يقال انه احتجم واعطى الحجام دينار، ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينار، فاحتجم الامام احمد واعطى الحجام دينار عملا بالحديث، امام اهل السنه والجماعه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب في قبره من قبل عباد الوثن، او معذب من قبل عباد الوثن. وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتح. ويقول سفيان الثوري: أن من علم ولم يعمل من علمائنا كان أشبه بمن؟ باليهود. ومن عمل ولم يعلم كان أشبه بالنصارى الضالين. فلا بد من علم وعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا تعلمت علم واعمل. وهذه النقطة التي بعدها الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا تعلمت لابد أن يكون خالصا لوجه الله، لابد أن يحملك العلم على الخشية، لابد أن يحملك هذا العلم على أن تعمل به. وأن يحملك أيضا الرابع أن تدعو الناس إليه. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. استفهام غامض يا شيخ منصور. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ أو الاستنكار؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ يعني لا أحد أحسن منك، استفهام، لا أحد أحسن منكم. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحد أحسن منك إذا دعيت الله بالمحاضرات بنشر العلم بنشر التوحيد السنة. لا تستحق نفسك، تعلمت علم اليوم اذهب واترك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ما هو خاصة التبليغين هذا، حتى عند السلفيين لابد أن تعلم الناس، لكن علم بعلم، علم بعلم محدود. تبلغ تقرأ الفتاوى بن باز، تقرأ عليهم كلام العلماء، تقرأ عليهم تفاسير أهل العلم، تفسر آية، من تبليغ العلم. ثم أيها الأخوة أنتقل إلى النقطة الأخرى بعدما تكلمنا عن شرف العلم ومما ينبغي مراعاته بعد طلب العلم. أتكلم عن شرف العلماء، وما ذكرته من أدلة في شرف العلم هي في شرف العلماء، كما ذكر الراغب وغيره أن العلماء أوتوا الشرف والمكانة مما اكتسبوه من العلم، وإلا فإن العلماء رجال، لكن وش اللي يرفعهم وميزهم بين الناس؟ ما أوتوه من علم زاكي صافي، لأن العلم ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم يولدوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واضح. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعلماء أيها الأخوة مكانتهم عندنا في ديننا أزكى الأماكن بعد الأنبياء والمرسلين، ولا نقول أنهم معصومون أو أنهم لا يخطئون أو أنهم لا تجل بهم القدر العصمة لمن جعل الله في العصمة، أنا أقول لله، إنما يعصم الله عز وجل من شاء. واضح؟ العصمة من المعصوم من عصمه الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعصم الله عز وجل من شاء. لكن لا أحد من الخلق معصوم من الخطأ والزلل، فكل راد مردود عليه، والعلماء يرد بعضهم على بعض لكن بأدب واحترام. فالعلماء مكانتهم في الدين عظيمة. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: يقول علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا كلام الطحاوي رحمه الله. فعلماء السنة لا يذكرون إلا بالجميل يا إبراهيم، صح ولا لا؟ الذي يتنقص العلماء ليس على غير السبيل، ليس على سبيل المؤمنين، إنما على سبيل المبتدع من المنافقين والمضللين. ومن هم العلماء؟ قد خاصوا لك واحد المبتدع تكلم مثلا في القضاوي مثل واحد عندنا ما يعني يقول لك لا تتكلم في القضاوي، لا تتكلم في محال عوام، تتكلم في فلان مبتدع، وشو ما تكلم فيه؟ شو ما تكلم؟ هذول علماء عندك. النصوص التي جاءت في القرآن والسنة منع الغيبة ومنع الكلام في أهل العلم، هل مراد بها علماء السنة السلفيين؟ أما أهل البدع لا غيبة للمبتدع، يقول الحسن البصري كيف ما تكلم عن مبتدع ينشر ضلال ويطعن في السنة ويطعن. يقول ابن عساكر أيضا رحمه الله تعالى، قال: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة. أي علماء؟ علماء السنة، صح ولا تشويت بالتنمية زي أن لحوم علماء السنة، ما هم علماء أهل البدع. أي يمكن تدري بعض الناس ما يرضى الكلام في الناس. أي زين
مو زعلت
كلامات الجواب الله المستعان. يقول ابن عساكر رحمه تعالى قال: أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من هتك أستار أهل العلم ومنتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجناب العلماء محترم أيها الأخوة، لا يتعرض لهم إلا مبتدع، ولا يتكلم فيهم إلا ضال منحرف. وقبض العلماء وموت العلماء ثلمة في الدين وانتشار للفتن والجهل، والجميع يعلم أنه الإمامات ابن باز وابن عثيمين والألباني مش خرجت من الشرور والبدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبدع عالما، وفي لفظ قال لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا عظا. فموت العلماء أيها الأخوة ثم فتي، لكن الله عز وجل أيها الأخوة يخلف خير. أقول لكن الله عز وجل يخلف خيرا. وكأن في حديث ما جد عنوان حديث الذي صحح الإمام أحمد في فضل العلماء وانضعف بعضهم لكن صحح الإمام أحمد، قال عيسى والسلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحح الإمام أحمد. فهل العلم مكانتهم عظيمة؟ وإذا تكلمنا عن العلماء ومكانتهم وشرفهم، أول ما ينصرف إليه الذهن وفكر الصحابة، هم أعلم الناس. أبو بكر، أبو بكر أعلم الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الخلافة أيما بنى، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس. كما قال الإمام مالك: ما لم يكن يومئذ دين في عصرهم فليس اليوم دين. إن جاء واحد وقال فيه عندي علم جديد، ما كان في عهد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، نقول له هذا علم مبتدع، علم ضال، وسنتهم متبعة. حتى ابن عثيمين لما تكلم في الشرح الممتع قال على زكاة الفطر على الجنين، قال وهذه سنة عثمان، قال ومن قال إنه مبتدع فهو المبتدع الضال. هكذا يقول ابن عثيمين. طبعا بعض العلماء قال أنه من البدع، ما يقصد رد قول عثمان وإنما ما ثبت عن عثمان، لكن من بدع عثمان هذا الأمر هو المبتدع الضال. فالعلماء الأوائل هم الصحابة، وجاءت فضائلهم كثير رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن المبارك كانوا، ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث، كان إذا ذكر عندها الصحابة العلماء كان يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. إذا جبت سالفتنا وطالينا لا تجيب طاليهم، هم أصحاء ينشون ونحن مشهورين مقعدين عندهم. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وهم الرجال الذين قال قيل فيهم: رجال حلف الزمان ليأتين بهم، حنفت يمينك يا زمان فكفي. ما تجيب مثلهم يا زمان، لو لفيت وجيت حيجي مثل الصحابة. وكم من رجال تعد بألف ألف، وكم من ألف ألف تمر بلا عد. صحابة واحد منهم ألف ألف رضي الله عنهم. وأتذكر هذا البيت كل ما جد طالع الصحابة اللي يقول فيه صاحبه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فالله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. تقلب سيرة أبو بكر، عمر، عثمان، ما تملك منك تبكي، خرجوا من الدنيا سبحان الله العظيم وما ذاقوا أجمل ما فيه. جهاد، كل حياتهم جهاد، صبر واحتساب، تركوا الأوطان والبلدان وقاتلوا الآباء والأبناء وهجروا النساء نصرة للدين. فهم أعلم العلماء على الإطلاق وأفضل الناس. ابن مسعود يقول: إن الله اطلع على قلوب العباد فاختارهم من بين الناس، فهم وزراء رسول الله، ما يسبهم إلا كافر زنديق، ولا ينتقصهم إلا ضال مبتدئ. تقول عائشة أمروا بالاستغفار لهم وصبوا. زنادقة الرافضة من أذاب المجوس. ففضل العلماء وشرف العلماء أشرفهم الصحابة لأنهم أعلم العلماء. بكر عمر عثمان هم العلماء. والعالم الذي لا يقول أنهم أعلم الناس هو أضل الناس. هو أضل الناس. العلم منهم وعن طريقهم، ولا يأتي العلم إلا من طريق الصحابة. أبو بكر عثمان علي عمر هم أعلم الناس. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوم وأخطأ دمع العنت. هم الرجال كما قال الله فيهم رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هم الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم. فالعلم يا إخواني شرفه عظيم، والعلماء شرفهم عظيم جليل من تمسكهم وتعليمهم وتعلمهم للعلم. واضح كما ذكرنا قبل قليل. خرج اليوم أيها الأخوة بعض الناس ممن ينتقص العلماء ويتكلم في العلماء ويطعن في العلماء، وكما سمعتم قبل قليل الطحاوي يقول على غير السبيل. فالذي يطعن في العلماء على غير السبيل، يطعنون في الألماني وهو جاهل غر لم يؤت نصف ولا ربع ولا معشار علم الألماني. ماذا تريد؟ لا يريد أنه يخالف في حديث، خالف الألماني اكتب كتاب 100 حديث خالف فيها الألماني وتكلم بالعلم. العلم هو حكم على حد، اطلب العلم وتعلم ثم ناظر الناس بالعلم، ما في بس. لكن نسف علمه أو علمه هذا من الضلال والانحراف. ولي كلمة كانت قبل أسبوع في من تكلم في الألماني، ارجعوا لها عشان ما نصرح بالأسماء يمكن الله يعيش. واحد فيها شيء أكيد مثل ذياب الغامدي، الدكتور ذياب الغامدي سجلت فيه كلمة موجودة. نعم تطعن في الألباني، وين أنت والألباني وين؟ إحنا ما نبي ننتقصك ولا نستهزئ بك، وعلمك الله يبارك لك في علمك فيما تكتب وأنت من هذا العلم، لكن أين أنت من الألباني؟ أين أنت من الألباني؟ ما في مقارنة يا أخي. أنا شلون أنك عالم تكتب تكلم؟ يعني يفهم طلاب العلم الكلام هذا، يفهم طلاب العلم الكلام. انظر في كتبه وانظر في كتب الألباني. يعني واحد يشهد له بن باز، تظن بن باز يجامل أحد؟ والله ولا أيسر منه أنه يرد على من خالف السنة، يقول ما أعلم تحت أديم السماء، ويطعن الضال المنحرف عبد القدوس الهاشمي الكذاب في مسند أحمد، ويطلب بن باز رسالة يكتب للألباني. قال يا الألباني الله يغفر لك، شف هذا طعن في مسند أحمد رد عليه. يوصيه بن باز وابن عثيمين يشهد له تطعن فيه أنت. ولا بعضهم يطعن في الشيخ عبد المحسن العباط ردا على عبد المحسن العباط، وردا على ابن عثيمين، وردا على الشيخ صالح الفوزان، ينتقصونهم ويردون عليهم في كامل باطل فاسد. ولذلك ينتقص الشيخ ربيع، يتكلم في الشيخ ربيع ويذم الشيخ ربيع. هو علماءنا مشايخنا تخالفهم رد بعلم وادب. نحن لا نعظم جنابهم، نقول جنابهم لا يرد عليهم ولا ينتقدون في ايش؟ رد بعلم وادب وباحترام، ما فيها شيء. هنا معك بينه، معك حجه، العلم ما هو بحكم، لكن بالادب ويعني باللطف ومعرفة مكانهم، معرفة مكانهم. هذا يعني أيها الأخوة ما أحببت أن أدلي في هذه المشاركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله في رضاه، وأن يرحم علماءنا رحمة واسعة. وقبل أن أختم سمح لي الأخوة الشيخ أخوان، نسيت اليوم توفي شيخي الكريم وأستاذي الفاضل الشيخ عبد العزيز الحيدر، عبد العزيز بن صالح الحيدر. وهذا الرجل سبحان الله العظيم من أمن الناس عليه، في علمه وأدبه وسمته وأخلاقه ودله ومعاملته وكرمه. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمه ويوسع له قبره مد بصره وأن يثبته عند السؤال. والله يعلم وحده جل وعلا أنه نصرني نصرا مؤثرا، وما أظن في حياتي اللي أنا سرت فيها في الجامعات والمدارس أحد نصرني بمثل ما قامه معي ونصر، ولا أستطيع الآن أن أذكر ما نصرني به، سأذكر بإذن الله بعدين لما هو الآن. وأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وهو من المشايخ المبرزين في العلم، في الحديث، في الرواة، في الرجال. مو صاحب كتاب يا شيخ، منصور قرائن الترجيح والتأديب، مطبوع مجلد، وله بحوث كثيرة موجودة في المكتبة الشامل. فأسأل الله أن يغفر له. وحسبي ما ذكر البخاري يوم مات صاحبه وشيخه الدائمي، لما مات بكى البخاري وسجد وقال اللهم اقبضني إليك، تمنى الموت للفتنة التي أصيب بها البخاري، وتمنى الموت عند الفتن يجوز. فقال البخاري: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. فنسأل الله عز وجل أن يخلفه دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. إن ربي قريب مجيب رحيم. الله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه المحاضرة بهذا العنوان وهذه الفوائد. نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر، ونفتح باب